أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخذنا في موضوع إظهار النعمة مجموعة من المحاضرات في هذه الليلة، راح أحاول ألخص لكم اللي أخذناه في 20 أو 21 محاضرة سابقة. أهم النقاط الرئيسية باعتبار أول أسبوع ما حبيت أني أكمل الموضوع، أبدأ به فقط الخلاصة، أهم النقاط التي أخذناها حتى يكون كتمهيد للأسابيع القادمة. كانت الآية الكريمة: وأما بنعمة ربك فحدث، وكانت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كان الهدف من طرح مقدمة، أردنا أن نطرح مقدمة معينة قبل الدخول في هذا الموضوع. من خلال المقدمة نعرف من أين يبدأ البحث. هناك مجموعة من القواعد التي يمكن الاعتماد عليها حينما نريد أن نبحث عن أي موضوع. مجموعة في كل موضوع هناك مجموعة من القواعد، هذه القواعد لابد أن تكون بيد الباحث حينما يريد أن يبحث في هذه المواضيع. هناك أساسات موجودة في الدين، هذه الأساسات لابد أن نعرفها، تمثل قواعد عامة حينما تكون هذه القواعد بأيدينا. إذا أتت رواية على خلاف القاعدة، هذه الرواية لابد أن تؤول بطريقة معينة بحيث تتناسب مع القواعد العامة. أمام الخطيب أو المتحدث طريقان حينما يريد أن يطرح أي موضوع. أولا، الطريق الأول يمكن أن يعطي النتيجة النهائية للبحث، يقول هذه النتيجة واخذوا النتيجة وتوكلوا على الله. الطريق الثاني أن المتحدث يحاول أن يبين الأسس التي اعتمد عليها للوصول إلى النتيجة، ويترك المستمع متفكرا معه، بحيث أن هذا المستمع حينما يأخذ هذا الموضوع وهذه النتيجة يقيس على أساس هذه الأسس التي أعطيت بيده، وعلى أساس هو يستطيع أن يفكر مع المتكلم. وإحنا الطريقة الثانية قاعد نختارها في هذه الديوانية، مو فقط أننا نريد من المستمع الوصول إلى النتيجة، نريد أن يفكر معنا في هذه المواضيع التي تطرح. فليس الهدف من هذه الديوانية هو تخريج مستمعين جيدين، نريد أن نصل إلى تخريج مفكرين جيدين، حتى تدريجيا المستمع بعد حضور سنوات في المساجد، في الحسينيات، في الديوانيات، هو يستطيع أيضا أن يفكر مع الخطيب، مو فقط أنه يتلقى النتائج النهائية من الخطيب. معرفة أسس التفكير في المواضيع الدينية جدا مهم، أن الإنسان يعرف كيف يفكر في هذه المواضيع الدينية، مو فقط أنه حينما يسمع رواية معينة مثلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده يبدأ التبرير لهذه الدنيا. وأما بنعمة ربك فحدث، يبدأ يبرر أنه لماذا يشتري الأشياء الفخمة من خلال هذه الآية والرواية. هذه الآية والرواية ما تفهم بهذه الطريقة، لابد أن نقيس هذه الآية والرواية على أساس القواعد العامة في الدين، هل تتناسب؟ هل الدين يدعو إلى إظهار الدنيا أمام الناس أو لا يدعو؟ لابد أن نعرف القواعد الرئيسية. مثلا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أيضا بعض الناس يأخذون مثل هذه الرواية في تبرير الدنيا، يقول اعمل لدنياك وينسى أنه اعمل لآخرتك. فإذا هناك توازن بين الطرفين، يقول بعض الناس بأنه شنو الضرر أن الإنسان هم يأخذ من الدنيا هم يأخذ من الآخرة، هم يأخذ من الدنيا وهم يأخذ من الآخرة. نقول على أساس المقاييس الدينية هذا ممكن أو غير ممكن. معنى الأخذ من الدنيا شنو المعنى؟ أنك تأكل ما تأخذ ما تحتاج من الدنيا، نقول نعم هذا ما يضر الإنسان، لكن تتعلق قلبيا بالدنيا نقول هذه المشكلة التي سوف تصادف الإنسان حينما ينتقل إلى عالم البرزخ. إذا كان عنده تعلقات قلبية بالأمور الدنيوية هذا راح تسبب له مشكلة في عالم البرزخ وقت الحساب. التعلق القلبي قد ما يكون واضح أمام المستمعين، يعني لما نقول تعلق قلبي مو معناته الإنسان ما يأكل ما يشرب ما يعيش ما يشتري بيت. التعلق القلبي معناته أن الدنيا بكل ما فيها عبارة عن وسيلة للوصول إلى الآخرة. الآخرة هي الهدف بالنسبة للإنسان، هذه الأمور الموجودة في الدنيا هي كلها عبارة عن وسيلة للانتقال إلى الآخرة للفوز بالجنة. إذا الهدف الأخروي صار عندنا بدل هدف دنيوي الإنسان هنا يصير معناته عنده تعلقات قلبية. الإنسان الزاهد هو الذي لا يكون عنده تعلقات قلبية، يعني ما تتحول الوسائل عنده إلى أهداف. فإذا كان تعريف الزهد بهذه الطريقة يصير الزهد عملية سهلة بالنسبة للإنسان المؤمن، مو أنه ذاك الزهد الذي نتصوره أن الإنسان يعيش شغف المعيشة، لا يكون يعيش هو يأكل كما يأكل الآخرين لكن الهدف مختلف عنده. الهدف هو الهدف الأخروي وذاك الإنسان يأكل على أساس أن الطعام هو الهدف بالنسبة له، يريد أن يلتذ بالطعام يصير هدف عنده. لذلك كثرة التنويع في شهر رمضان مثلا، لأن الإنسان الذي الآن هو صائم يظن أنه إذا فرش السفرة بهذه الطريقة سوف يلتذ بالطعام فيصير عند الطعام هدف، بعد أن كان الطعام هو عبارة عن وسيلة للإنسان أنه يريد أن يتقوى على العبادة، يريد أن يقوي جسمه لأن هناك هدف من وراء تقوية الجسم. تقوية الجسم بحد ذاته ليس هدفا للإنسان، هدف الإنسان أنه يريد أن يكون عابدا لله عز وجل، هذا هو الهدف. فإذا كان يريد الإنسان أن يكون هو العابد لله فإذا الوسائل كلها تصب في سبيل هذا الهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أكو هدف عنده. فإذا هذا الهدف يكون واضح أمام الإنسان، كل ما يكون في هذا الطريق إنما هو عبارة عن وسيلة. فإذا صار الوسيلة تنقلب إلى هدف نقول هذا الإنسان مو زاهد، هذا الإنسان عنده تعلقات قلبية. فإذن التعلق القلبي معناته تحويل الوسيلة إلى هدف. وإذا كان التعلق القلبي بهذا المعنى، إذا كان الزهد بهذا المعنى، معنى ذلك كل إنسان من الممكن أن يصير زاهد، والزهد ليس بتلك الصعوبة المتصورة. مجرد هذا المعنى إذا استطعنا أن نطبقه في حياتنا الإنسان بسهولة من الممكن أن يكون من الزاهدين. فإذا معرفة أسس التفكير في المواضيع الدينية، القواعد العامة الموجودة في الدين لابد أن يعرفها الإنسان الباحث. الإنسان المؤمن بشكل عام لابد أن يعرف هذه الأسس، ما مجرد أنه تأتي رواية يحاول أن يبرر دنياه للآخرين ويصير تناقص على الدنيا بين المؤمنين، كل واحد يحاول أن يظهر الدنيا الموجودة عنده بحيث أن الآخرين أيضا يرون هذه الدنيا ويصير التنافس على الدنيا. هذه الأسس إذا أراد الإنسان أن يصل إليها تحتاج إلى دراسة سنوات طويلة. خلال سنة سنتين الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى أسس الدين، يحتاج إلى دراسة سنوات طويلة، يحتاج إلى حضور مجالس العلماء، يحتاج إلى قراءة كتب العلماء. حتى إذا أراد أن يكون مفكرا إسلاميا يحتاج أن يحضر ويقرأ 20 سنة، حتى بعد 20 سنة من الممكن أن يكون مفكرا إسلاميا، يعني حتى يطرح الأفكار الإسلامية كما هي على واقعها، مو أنه أحيانا بعض الناس عندهم أفكار خاصة لكن يلبسها بلباس الدين، يحاول يدور له عن رواية عن آية تؤيد الفكرة الموجودة عنده. فهذا الطرح للفكرة الخاصة مع تلبيس الفكرة الخاصة لباس ديني هذا ما يجعل هذه الفكرة فكرة دينية، لابد أنه من خلال البحث نحاول أن نصل إلى الفكرة الدينية ما هي، الدين ماذا يريد من الإنسان، يحاول أن يصل إلى معرفة ماذا يريد الدين، مو إلى أنه توجد عنده فكرة خاصة وهذه الفكرة الخاصة يحاول أن يلبسها لباس الدين. الآن الكثير من الناس حتى الكثير من المؤمنين يتجهون إلى القضايا الزينية في مصادق الدنيا، يعني يحاولون أنه دائما يزينون مصادق الدنيا الموجودة عندنا، ويقال أن هناك آيات روايات تدعو إلى إظهار الزينة، إظهار الدنيا أمام الآخرين، منها الآية والرواية التي قرأناها. يفهم هذا الشخص أن هذه الآية والرواية تريد أن تقول أن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يظهر دنياه للآخرين وأن يظهر أثر النعمة الموجودة عنده، فيلبس أفضل الثياب، يظهر دنياه بأفضل مظهر، يلبس يسكن أفضل بيت، يحاول أن يبحث عن أفخم بيت، ويرى الآخرون عليه أثر النعمة، ويصير تنافس على إظهار الدنيا مثل ما هو الآن حاصل في بلدنا. طبعا هذا الفهم لهذه الآية والرواية بهذه الطريقة فهم خاطئ. لابد أولا أن نحاول الوصول إلى فهم الآيات والروايات كما تريد الآية والرواية أن تقول، مو أننا نحمل فكرتنا الخاصة هذه الآية وهذه الرواية. فإذا أردنا أن نعرف معاني الآيات والروايات نحتاج قبل ذلك إلى معرفة منهج فهم الآيات والروايات. ما هو المنهج في فهم الآيات والروايات؟ يعني كيف نستطيع أن نفهم الآيات والروايات كما تريد الآية والرواية أن تقول، مو أنه نفهم فهمنا الخاص ونجعل هذا الفهم الخاص هو فهم الدين. فإذا نحتاج إلى هذا المنهج لفهم الآيات والروايات حتى نفهم الآية والرواية كما تريد الآية والرواية أن تقول، بعد ذلك نأتي ونطبق من ناحية عملية على أساس الفهم الصحيح لهذه الآية والرواية، ونشرح الآية والرواية بما يتناسب مع القواعد العامة الموجودة في الدين إذا استطعنا أن نصل إلى معرفة هذه القواعد. فإذا كمقدمة للموضوع لابد أن نعرف المنهج الصحيح في كيفية فهم الآيات والروايات حتى نستطيع أن نفهم فهما صحيحا، وعلى أساس هذا الفهم الصحيح نستطيع أن نعمل الأعمال الصحيحة. هناك قواعد أساسية عامة في الدين، هذه القواعد الأساسية العامة في الدين موجودة في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة، فبينها الرسول صلى الله عليه وآله، بينها الأئمة عليهم السلام. إذا استطعنا أن نستخرج هذه القواعد العامة من القرآن الكريم من الروايات الشريفة، هذه القواعد العامة تمثل الاتجاه العام في الدين. يعني الدين الإسلامي أكو له اتجاه معين، هذا الاتجاه العام للدين أي آية أو رواية تأتي إذا نظن بأنها لا تأتي في هذا السياق نقول إحنا فهمنا خاطئ. لابد أن الآيات والروايات كلها تصب في هذا الاتجاه العام، إذا لأول وهلة يتبادر إلى أذهاننا أن هذه الآية خلاف الاتجاه العام نقول فهمنا غلط. لابد أن الآيات والروايات تتناسب مع القواعد العامة في الدين، لا يمكن أن تأتي رواية أو آية تعارض الاتجاه العام، تعارض القواعد العامة للدين. إذا صار أكو معارضة ظاهرية، هذه المعارضة لابد أن نرفضها ونفسر هذه الآية والرواية على أساس القاعدة العامة الموجودة في الدين. هذه القواعد العامة كيف نستخرجها؟ هناك آيات محكمات في القرآن الكريم وهناك آيات متشابهات. القواعد العامة نستطيع أن نستخرجها من الآيات المحكمات، كما أنه في هذه الآية التي وردت قبل قليل عن الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. شنو معنات الآية المحكمة والآية المتشابهة؟ إن القواعد العامة نستخرجها من الآيات المحكمات. الآية المحكمة معناتها الآية التي لها معنى واحد، والآية المتشابهة الآية التي تحتمل عدة معاني. فإذا كانت تحتمل عدة معاني كيف نعرف المعنى المطلوب؟ فإذا الآية المحكمة معنى واحد، الآية المتشابهة تحتمل عدة معاني، لنفرض تحتمل ثلاث معاني، كيف أعرف أن هذه الآية تريد أي معنى؟ أرجع بالآية المتشابهة إلى الآية المحكمة. الآية المحكمة تعين المعنى المطلوب من المعاني الثلاثة، فراح تقول لك الآية المحكمة تقول أن المعنى الثاني للآية المتشابهة هو المعنى المطلوب، والاحتمالين بالمعنى الأول والمعنى الثالث ليس المعنيين المطلوبين في هذه الآية. فإذا نرجع بالآية المتشابهة إلى الآيات المحكمة. كذلك بنفس الطريقة عندنا روايات محكمة وعندنا روايات متشابهة. القواعد العامة للدين نستطيع أن نستخرجها من الآيات المحكمات ومن الروايات المحكمات، والآيات المتشابهة الروايات المتشابهة نستطيع أن نرجع بها إلى الآيات المحكمة الروايات المحكمة، وعلى أساسها نستطيع أن نبين المعنى المطلوب في هذه الآية. مثلا وأما بنعمة ربك فحدث، يجينا سؤال أن النعمة التي نريد أن نتحدث بها شنو هي؟ قد يقول واحد النعمة يعني النعمة المادية، شخص آخر يقول النعمة المعنوية، شخص قد يقول النعمة المادية والنعمة المعنوية. يقول صار عندنا ثلاث معاني، نعمة مادية أو نعمة معنوية أو النعمة المادية والمعنوية. الآن صار عندي ثلاث احتمالات معنى ذلك وأما بنعمة ربك فحدث من الآيات المتشابهة. عندنا ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، نفس الطريقة عندنا ثلاث احتمالات في الرواية. فإذا عندي ثلاث احتمالات ما أستطيع أن أعين المعنى المطلوب إلا بالرجوع إلى الآيات والروايات المحكمات. فإذا لابد أن نبحث عن الآيات المحكمات التي تتحدث عن النعمة والروايات المحكمات التي تتحدث عن النعمة، وعلى أساس أستطيع أن أقرر أن هذه الآية وهذه الرواية تريد منا أي نوع من النعمة التي يظهر أثرها على الإنسان. مثال للمحكم والمتشابه أخذنا وأما بنعمة ربك فحدث. قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية تقول أن الإنسان ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، يصير من الآيات المحتملة، يعني صار عندي احتمالين أن الإنسان قادر على رؤية الله عز وجل، يعني أن الله يتجسم يوم القيامة، هذا معنى، وأن الله عز وجل لا يتجسد وإنما إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها ناظرة. صار عندي احتمالين في الآية، شلون أعرف؟ أرجع إلى هل توجد عندي آية محكمة؟ نقول نعم، تقول قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فصار عندي آية محكمة. فهذه الآية المحكمة سوف تقول بأن الآية الأولى لا تقصد أن الإنسان يستطيع أن يرى الله عز وجل بعينه يوم القيامة، فإذا هذا المعنى الأول يكون مرفوض نأتي إلى المعنى الثاني أن الإنسان هنا يكون إلى رحمة ربها ناظرة، فصار المعنى الثاني. وهكذا في كل الآيات والروايات. طبعا قبل هذا أيضا عندنا قواعد عقلية، أيضا أنه العقل يقول بأن الله عز وجل لا يمكن أن يرى يستحيل أن يرى. القواعد العقلية أيضا إذا قواعد عقلية يقينية تعتبر قواعد محكمة لا يمكن رفضها، وتصير هي الحاكمة على الآيات القرآنية وعلى الروايات الشريفة. القواعد العقلية الثابتة مو الظنية، اليقينية التي مثلا منها أن الله عز وجل ليس بجسم، فإذا هو ليس بجسم يعني لا يرى، وهذه قاعدة عقلية ثابتة. فإذا نرجع بالآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، على أساسها نستطيع أن نحدد أي معنى من معاني الآية المتشابهة هو المعنى المطلوب في هذه الآية. النقطة الأخرى التي ذكرناها أيضا في تلك المحاضرات أنه في مقام فهم الدين لا نرجع إلى آية واحدة وإلى رواية واحدة ونقول أن الدين يريد منا هذا. الإنسان حينما يقرأ إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذه آية رواية واحدة. ما نستطيع أن نحدد الدين ورأي الدين في موضوع معين من خلال آية واحدة أو رواية واحدة. هنا نحتاج إلى البحث الموضوعي في الآيات والروايات. الإنسان ما ينتقي انتقاء من الآيات والروايات ويحاول أن يبرر دنياه، العملية ما تكون انتقائية. لابد أن نفهم رأي الدين في مثل هذه المواضيع. العملية الانتقائية أن الإنسان ينتقي آية أو رواية على أساس مزاجه، ما يتناسب مع المزاج، مع ما يتناسب مع الأهواء، وعلى أساس الإنسان يبرر دنياه من خلال الآية والرواية. العملية الانتقائية مرفوضة في الآيات والروايات. الإنسان حتى يحاول أن يصل إلى دين الله، هذا الدين الذي يمثل ما يريد الله عز وجل. دين الله يعني الأشياء التي يريدها الله عز وجل من الإنسان. الذي يريد أن ينسق بين أعماله وبين ما يريد الله عز وجل هذا الإنسان المتدين. الإنسان المتدين يحاول أن يفهم رأي الله عز وجل، دين الله عز وجل، من خلال فهم هذا الدين بعد ذلك ينسق بين أعماله وبين هذا الدين. فإذا المطلوب أول الإنسان المؤمن أولا لابد أن يحاول فهم الدين، بعد ذلك ينسق بين أعماله وبين الدين، حتى يكون هذا هو الإنسان المتدين، مو أنه ينتقي من الآيات والروايات ويحاول أن يبرر أعماله. إذا في الموضوع الواحد لابد أن يكون عندنا بحث موضوعي، لا أقتصر على آية واحدة أو رواية واحدة، لابد أن أرجع إلى مجموع الآيات والروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع حتى يكون عندي بحث موضوعي. هذا منهج بيد الإنسان حينما يريد أن يبحث عن أي موضوع من المواضيع، لابد أن يرجع إلى الآيات والروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع، وعلى أساس هذه الآيات والروايات يستطيع أن يعرف ماذا يريد مني الدين. الدين يريد مني شيء معين، من خلال هذا البحث يستطيع أن يصل إلى معرفة رأي الدين في هذا الموضوع. مثلا هل يريد مني الدين أن أظهر أثر النعمة المادية أمام الناس أو لا يريد مني الدين؟ هذا من خلال البحث سوف يتضح. هل يريد مني الدين أن أزين كل شيء في حياتي؟ يعني إذا أريد أن مثلا أظهر هذه الورقة لابد أن أجعل لها زخرفة معينة حتى أظهرها بهذه الزخرفة، أو أن الدين لا يريد مني هذا، يريد أن أظهر مني أن أظهر هذه الورقة بهذه الكيفية بدون تزيين. هل يريد مني الدين أن أظهر بأفضل زينة أمام الناس أو لا يريد مني الدين هذا؟ لابد أنه الإنسان يبحث حتى يصل إلى رأي الدين في هذه المواضيع. وقبل هذا لابد أن الإنسان يرغب في فهم الدين، عنده رغبة أنه يرغب في فهم الدين، يتهيأ لأخذ رأي الدين، بعد ذلك يبدأ بالاستماع حتى مع هذه الرغبة يحاول أن يستمع. إذا الإنسان ما عنده رغبة في فهم الدين من المستحيل أن يسعى لفهم الدين، يظل أنه يحاول أن يبرر أعماله عن طريق الآيات والروايات. من النقاط التي طرحناها أن هناك أيضا تشكل قاعدة عندنا أن هناك بعض الآيات والروايات التي تعطي معنى عاما، وهناك آيات وروايات تعطي معنى خاصا، وهناك لابد أن نجمع بين الآيات والروايات، الروايات العامة مع الروايات الخاصة. أكو كيفية خاصة في الجمع. الإنسان الباحث إذا ما يعرف كيف يجمع بين الآيات والروايات ما يستطيع أن يبحث. إذن هذا لابد أن يكون بيده أيضا، الإنسان الذي يقرأ آية عامة وهناك آية خاصة لابد أن يعرف كيفية الجمع بين الآيات، وهذا يأتي في بحث التعارض بين الروايات أو بين النصوص. هذا البحث الذي يبحث في أصول الفقه. الإنسان قبل هذا أيضا حينما يريد أن يبحث في الآيات والروايات لابد أن يدرس أصول الفقه حتى يقدر يبحث في الآيات والروايات. الإنسان الذي يريد أن يحضر موضوعا قبل أن يدرس أصول الفقه ما يستطيع أن يصل إلى النتائج المطلوبة. لذلك بعض الأشخاص يطرحون مواضيع، بعض الأشخاص يكتبون مقالات في الجرائد لكن ما عنده هذه الخلفية، فيبدأ يتكلم ولكن ما يستطيع أن يتكلم بطريقة صحيحة، راح يبدأ استنتاجات خاطئة عنده على أساس الدين ويطرح أن هذا رأي الدين. مثلا في الحقوق السياسية للمرأة تقرؤون كثير من المقالات في الجرائد وأن الإسلام حفظ الحقوق السياسية للمرأة، الإسلام وين حفظ؟ أعطونا الدليل على حفظ الحقوق. ما أقول أنه مرفوض، لكن يحتاج إلى دليل، مو أنه فقط بالبداية يبدأ يستنتج أن حق الانتخاب والترشيح حق سياسي للمرأة. خب إذا حق أثبت من خلال القرآن والكتاب والسنة أن هذا حق، بعد ذلك تقدر تسميه حق، لأن الحق ما تثبت أول شيء تقول لي حق وبعدين تستنتج، والأول أثبت أن هذا حق، بعدين بعد ما تثبت أنه حق بعد ذلك ابدأ بالاستنتاجات الثانية. فقصر كلام كثير في الجرائد، اقرأ هذا الكلام المقالات في الجرائد من نفس جماعتنا اللي يكتبون، شوف كثير من المغالطات الدينية موجودة في هذه المقالات، هو عشان أنه يكتب مقال ديني، ولكن لأنه ما عنده هذه الخلفية في كيفية فهم الروايات فيبلك رواية استنتج استنتاج معين، وهذا الاستنتاج مخالف للقواعد العامة الموجودة عندنا في الدين. ما ممكن أن يكون هذا الاستنتاج، يعني لو أحد أي واحد من العلماء يقرأ هذه المقالة أصلا يقول هذا الاستنتاج استنتاج خاطئ. لابد أنه قبل ما يكتب المقالة يكتب المقالة يعرضها على أحد العلماء يقيم هذه المقالة قبل لا ينشرها في الجرائد، لأن هذه الكلمة عبارة عن مسؤولية أمام الله عز وجل. الإنسان يكتب استنتاج معين باسم الدين، هذا يحاسب على هذا الرأي، مو أنه هو حر في طرح الآراء الدينية، يقول هذا رأي ديني، فإذا يقول رأي ديني لابد أن يكون عنده دليل على أن هذا رأي ديني، مو أن الإنسان بمزاجه يستنتج وأفكار خاصة موجودة عند هذه الأفكار الخاصة راح يطلق عليها فكر ديني ولكن في الواقع فكر شخصي هو. هذا الإنسان كتب لابد أن يكون دقيق في طرح المواضيع الدينية في طرح الأفكار الدينية، لابد أن يدرس سنوات طويلة حتى يقدر يفهم الآية والرواية قبل ما يطرح أن هذا هو رأي الآية والرواية. الإنسان بدون علم، المؤمن بدون علم لا يستطيع أن يتحرك، لذلك عندنا شكث الروايات تبين أهمية طلب العلم. هذه الرواية ليش تركز؟ هذه الرواية لماذا تركز على أهمية طلب العلم؟ لأهمية العلم بالنسبة للإنسان المؤمن في تحركه. الإنسان ما يستطيع أن يعمل على أساس الجهل ولا راح يتخبط في أعماله، ويأتي بعد 20 سنة يقول أنا كنت أتوضأ بالطريقة الفلانية، يجي الجواب أنك لابد أن تعيد صلوات 20 سنة، صيام 20 سنة، لأنه ما التفت إلا أنه لابد أن يأتي بالصلاة بكيفية معينة، لابد أن يأتي بالوضوء بكيفية معينة. إذا ما تعلم هذه الكيفية المعينة من الممكن أن يكون وضوء باطل، أن تكون صلواته كلها باطل. الإنسان لابد أن يكون حذر في كيفية معرفة ماذا يريد الدين، وهنا هذا المطلوب منه، معرفة آراء الدين في الموضوع، يعني يصل الإنسان عنده علم وعلى أساس العلم يتحرك. إذا الإنسان ما يتعلم ما يعرف ما هو رأي الدين في المواضيع، راح يتحرك على أساس آراء الشخصية، راح يتحرك على أساس آراء الماديين، النظرية المادية. هذا الإنسان الذي لا يعتقد بوجود الله راح يتمنى، كما أنه حاصل الآن بين المسلمين تمني الآراء الغربية في كثير من القضايا، الإنسان يتمنى الآراء الغربية، آراء الكافر التي ترد من هناك ويتبناها. مثلا المرأة تتبنى عدم الحجاب، عدم الحجاب فكرة غربية، فكرة مادية، لأن الإنسان داخل الإنسان المادي ما يعتقد بالله، يعتقد أن هذه الحياة الدنيا هي الحياة، وأن الإنسان يفنى بمجرد موته. الآن هذه الفكرة تنتقل إلى المسلمين، طبعا ما يصرح أنه لا يؤمن بالله، لكن أعماله تعبر عن هذا، أنه الإنسان حينما يكون فالت في أموره، وإن كان من ناحية نظرية يعتقد بوجود الله، ولكن من ناحية عملية ما يعتقد، يعني هذا الاعتقاد ما يحول إلى عمل، إنما يقتصر على الاعتقاد النظري. الاعتقاد النظري حجة على الإنسان، حجة. إذا كان يعتقد بشيء ويأتي بخلاف ما يعتقد، هذا يكون حجة على الإنسان. الإنسان الذي يعتقد بوجود آخرة بعد، مثل هذا الإنسان يزني، مثل هذا الإنسان يختلس، من حينما يزني الإنسان يكون غافل عن العقائد الموجودة عنده، تكون عقائد نظرية ولكن من ناحية عملية لا يعتقد بهذه العقائد. فقد هذا الإنسان يتبنى الآراء الغربية، مثل ما الآن الصائر مثل بين المؤمنين الآن، كم من الحجابات، بنات المؤمنين الآن حجاباتهم حجابات غير شرعية، وليش هذا الأمر يصير؟ هذا الإنسان المؤمن ترى أن هذه مؤمنة حجابها حجاب شرعي وبكامل الهيئة، وتجد بنتها معاها في الجمعية تمشي بهذا الحجاب البنطلون قميص ضيق مع حجاب ملون، أنت تعتقدين بأن هذا هو حجاب شرعي، ليش ما تلبسين هذه البنت نفس الحجاب الشرعي؟ طبعا تقول ما أقدر عليها، وهذه البنت لازم تنشأ بهذا الحجاب الشرعي من أول ما تتحجب تلبس اللباس الشرعي، مو حتى بعد 18 سنة يكون عمرها تقول الحين أنا ما أقدر عليها. وهذا صار خطأ في تربية هذه البنت، وهذه التربية الخاطئة من يتحمل مسؤولية الأب والأم، مو أنهم بلا حساب يوم القيامة على أساس أن هذه البنت مشت بهذا الطريق. هذه البنت يوم القيامة تأتي تشير الأب والأم، ترى هم مسؤولين، يا الله أهم يا رب خلوني بهذا الحجاب، مو أنه هناك كل واحد راح يحاول يتبرى من أعماله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر بمعنى هذه الآية. هناك بعد الإنسان يحاول أن يلقي ذنوبه على الآخرين، كل واحد يحاول يخرج من تبعات الأعمال التي قام بها، يحاول أن يجد والله ولدي أبوي أخوي، يحاول أن يلقي هذه التبعات على الآخرين. فإن الإنسان المؤمن قد يعتقد بنظرية الماديين، نعم هو مؤمن من ناحية ظاهرية، ولكن في الواقع هو يكون معتقد بنظرية الماديين الذين لا يعتقدون بوجود آخرة ويوم القيامة. على أي أساس يحشر هذا في عالم البرزخ؟ يحشر على أساس أنه غير مؤمن، لأنه اعتقاد ثاني، نعم من ناحية نظرية ولكن من ناحية عملية هو يعتقد بنظريات الآخرين، فيحشر على أساس هذه النظرية الحقيقية التي كان يعتقد بها، مو على أساس الظاهر الذي هو يظهر على أساس أنه مؤمن. فإذا من خلال هذا الموضوع اللي طرحناه سابقا، نحاول أن نظهر كيف يريد الله عز وجل، وكيف يريد رسوله صلى الله عليه وآله، وكيف يريد الأئمة عليهم السلام من الإنسان المؤمن أن يرتبط بالدنيا. هذه قاعدة عامة راح تشكل بأيدينا، أن الإنسان المؤمن الله عز وجل يريد منه أن يرتبط بالدنيا بطريقة معينة. من خلال هذا الارتباط هذا راح يشكل عندنا قواعد عامة أو قاعدة عامة في كيفية ارتباط الإنسان المؤمن بالدنيا. فإذا أي آية ورواية تين راح نفسرها على أساس هذه القاعدة العامة التي تبين كيفية ارتباط الإنسان المؤمن بهذه الدنيا وبكل مصادق من مصادق هذه الدنيا. فإذا المؤمن استطاع أن يعرف القاعدة العامة في ارتباطه بالدنيا، بعد الناحية العملية عنده سوف تكون عملية سهلة، لأنه بالتالي يستطيع أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الدنيا، وعلى أساس القاعدة العامة راح يتعامل على مع هذه الدنيا. بعد ذاك ما يحاول أنه مثلا يقول أنا أظهر النعمة الموجودة علي، هذه الفكرة هل فيها فكرة دينية فكرة إيمانية أو لا، أنه فقط عبارة عن تبرير لتمسك الإنسان بالدنيا، فيأتي بعض الآيات والروايات من خلالها يحاول أن يبرر هذه الدنيا. قرأنا بعض الآيات الكريمة من خلالها نحاول نبين الآخرة والدنيا بالمقابل ما هما، كيف يرتبط الإنسان بالدنيا. مثلا في هذه الآية الكريمة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قل متاع الدنيا، هود 15، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، النساء 77، وغرتهم الحياة الدنيا، الأنعام 130. وهذه الآيات أنا فسرتها ذاك الوقت، أم قرأنا نبذة عنها في تفسيرها. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، القصص 60. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، غافر 39. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الأعلى 16-17. وكم من الآيات القرآنية التي تتحدث وتقارن بين الدنيا والآخرة. الإنسان يقدر بالكمبيوتر الآن يطبع كلمة الدنيا ويشوف الآيات القرآنية التي تأتي، وكلمة الآخرة والآيات القرآنية التي تأتي، ويقارن بين هذه الآيات وتلك الآيات ويشوف شنو المعاني التي يخرج منها أن هذه الدنيا ما تسوى شيء وأن الدنيا الآخرة هي الباقية، والآيات تقول أفلا تعقلون أفلا يعقلون، يعني أنت أيها الإنسان الذي تعيش في هذه الدنيا 70 سنة ليش تضيع آخرتك التي الإنسان يكون خالدا فيها في الجنة؟ شنو قيمة 50-60-100 سنة الإنسان يعيش في الدنيا ويفقد الخلود هناك؟ مو فقط الخلود في الجنة يعني يدخل النار، حتى في الجنة حينما يحصل على الدرجات الدنيا من الجنة الدرجات الواطية من الجنة، ذاك الإنسان ذاك الوقت الإنسان يتحسر لذلك يوم القيامة يسمى بيوم الحسر، لأن الإنسان اللي دخل النار يتحسر، الإنسان اللي حصل على الدرجة الواطية يتحسر، الإنسان اللي يصعد في الدرجات وده يحصل على درجات أكثر، وذاك الوقت الإنسان ما يستطيع أن يعمل حتى يصعد في هذه الدرجات. وخرجنا بهذه النتيجة من تلك النقاط التي طرحناها سابقا أن الإنسان المؤمن المتدين المتقي يكون نظره إلى الآخرة، وأن هذه الدنيا عبارة عن وسيلة للوصول إلى الجنات الخالدة فقط. كل هذه الدنيا بكل ما فيها الإنسان من هذه الدنيا شنو عنده؟ هي كلها 400 متر عنده ومعاش 1000-1500 في الشهر قاعد يأخذه، مو أكثر من هذا، ما عنده أموال قارون. هي كلها لو تطالع الدنيا اللي عندك ترى ماكو شيء، مساحة 400 متر بالنسبة للكرة الأرضية ماكو شيء ترى ولا شيء. والإنسان أحيانا من أجل هذا الشيء الزهيد يخسر الآخرة، وكم من الناس من أجل هذا الشيء البسيط يخسر الآخرة وهو لا شيء بيده، لا شيء يعني ما يملك شيء في هذه الدنيا. الإنسان ما عنده مفاتيحه ولا تنوء بأولي العصبة، ما عندنا هذا، أموال قارون بما معنى الآية. فهذه الدنيا البسيطة الإنسان ليش يخسر الآخرة في سبيل دنيا زهيدة ما تسوى حتى جناح بعوضة عند الله عز وجل؟ كل الدنيا بما فيها ما تسوى جناح بعوضة، فما بالك بهذه 300-400 متر أو 750 متر بيد الإنسان وباذل ودم قلبه حاطة على هذا البيت، وكل شوي قاعد يبني شيء في هذا البيت، وهذه الأموال تصرف بهذا الطريق، وفي كل سنة لازم يسافر و5000 و10000 دينار يرميها في هذا السفر، وغير ذلك من الأشياء التي يبذر فيها ويصرف فيها بلا داعي لشراء مثل هذه الأشياء. الإنسان المؤمن لابد أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الدنيا، ما يتعامل مع هذه الدنيا كما ذلك الإنسان الكافر الذي يتعامل مع الدنيا. الإنسان الكافر ما يعتقد بالله، ما يعتقد بوجود آخرة، ما يعتقد بوجود يوم الحساب. الإنسان المؤمن الذي يعتقد بهذه الاعتقادات كيف يتعامل مع الدنيا كما يتعامل الإنسان الكافر، ما يفرق عنده، أنه بنفس الطريقة يتعامل مع الأشياء الدنيوية. الإيمان ليس عبارة عن أمر لساني، الإيمان عبارة عن شيء قلبي، ويكون شيء راسخ في قلب الإنسان. إذا هذا الإيمان رسخ في قلب الإنسان، الأعمال التي يقوم بها الإنسان راح تتناسب مع الإيمان الموجود في القلب. الاعتقاد مو شيء نظري، الاعتقاد له جنبة عملية، الاعتقاد عبارة عن عمل الإنسان يقوم فيه، أعمال يقوم فيها، مو فقط أن الإنسان يعتقد بالله هذه المرأة وما تلبس بنتها مثلا اللباس الشرعي. طب هذا الاعتقاد والإيمان، ليش تطبقين الإيمان على نفسك وما تطبقين على هذه البنت؟ كذلك الأب أيضا نفس الطريقة، إذا كان عنده اعتقاد وإيمان ليش ما يربي أولاده أولاد تربية صالحة؟ ليش ما أنه هذه الأموال التي تصرف بلا أي داع لإسراف؟ الإنسان المؤمن الذي يعتقد بالله والذي يعتقد أن هذه الأموال وداع عنده، أمانات عنده، ليش يصرف هذه الأموال بلا أي داعي؟ إذن هذا الإيمان، الإنسان إذا كان عنده إيمان وراسخ في قلبه، الأعمال التي يأتي بها راح تكون على أساس ما يعتقد، مو أنه اعتقاد نظري في شيء والأعمال تكون على خلاف ما يعتقد. معنى ذلك أن هذه العقائد التي ينطق بها هي مو عقائد حقيقية، عنده اعتقادات أخرى موجودة، هذه الاعتقادات الأخرى هي التي يأتي منها هذه الأعمال. قرأنا في ذلك الوقت أيضا بعض الروايات الشريفة، قرأنا بعض الآيات عن الدنيا والآخرة، أيضا ذكرنا بعض الروايات الشريفة منها عن الإمام الصادق عليه السلام وترك الدنيا من الفضل. ترك الدنيا مو ما تاكل، ترك الدنيا عن تعلقات قلبية ما عندك في الدنيا، يعني ما تحول الوسائل إلى أهداف. من الروايات أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. إذا الإنسان الزاهد هو الإنسان العاقل، إذا الإنسان مو زاهد معناه هو مو عاقل. وهذا الزاهد قلنا أنه لا يحول الوسائل إلى أهداف. إذا الإنسان يشتري سيارة من أجل أن يكشخ معناته مو زاهد. معنى شنو معنى ذلك؟ مو عاقل. حسب المقياس الديني هذا الإنسان مو عاقل. الإنسان اللي فقط يشتري السيارة من أجل أن يظهر كشخته هذا الإنسان مو عاقل. الإنسان اللي يحاول أنه يظهر بلباس معين أمام الآخرين فقط هم الكشخة هذا الإنسان مو عاقل حسب المقياس الديني. وإحنا عندنا من هو العاقل حسب المقاييس العرفية؟ هذا الإنسان اللي يكشخ هو إنسان عاقل عكس المقياس الديني. من الروايات أيضا قرأنا عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. يقال أن سعد بن أبي وقاص دخل على سلمان الفارسي يعود، ظهر سلمان كان رضوان الله تعالى عليه كان مريض، فبكى سلمان فقال له سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عنك راض وترد عليه الحوف. فقال سلمان: أما إني لا أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلينا فقال: ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب. البلغة يعني الشيء اللي يكفي الإنسان، الكفاف. أنه شلون الراكب المسافر شنو الزاد الموجود عنده؟ الزاد الضروري معه، يعني الأغراض اللي يشيلها معه الأغراض الضرورية، ما يشيل أكثر من هذا. الإنسان في الدنيا مثل الراكب مثل المسافر، راح يكون الأشياء اللي يحتاجها فقط يأخذها ويترك الأشياء الزائدة. ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب وحولي هذه الأساود. يقول هذا الأثاث الكثير الموجود عندي. الراوي يقول: وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة، عند معون للأكل، عند طشة غسل ملابسة، وعند مطهرة جفنة يعني كوب، وعند إجانة معون، وعند مطهرة شيء ليطهر فيه الثياب أو يطهر فيه. هذا أثاث سلمان المحمدي. وهذا بعد ما يقولون إمام معصوم، هذا إنسان عادي مثلي ومثلك، لكن بلغ الدرجات العليا في الجنة. سلمان منا أهل البيت. وهذا في هذا الزمان أيضا المؤمن يقدر يقول، يقدر يصير إلى هذا المستوى، بحيث الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول عنه: فلان منا أهل البيت، كما كان سلمان المحمدي. هذا سلمان المحمدي يقول: أمرني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وآله إذا تزوج أحدنا أن لا يتخذ من المتاع إلا أثاثا كأثاث المسافر. هذا المتزوج يعني يأخذ فقط الأثاث الضروري اللي يحتاجه مثل المسافر. شنو الضروري اللي يحتاجه؟ هذا المتزوج. الآن نشوف المتزوج عندنا شنو يبدأ هذه الآلاف اللي يصرفها في سبيل الأثاث اللي بيشتري في غرفة النوم فقط، خلاف الأثاث الموجود في باقي البيت، ويصرف من الأموال الكثيرة. هذا سلمان المحمدي يقول: رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاني، أمرني بهذا، مو فقط أوصاني، أمرني بهذا، أنه يكون أثاثك أيها المتزوج كأثاث المسافر، فما بالك بالأعزب. الإنسان يحب المال ما حبا جما. هذا الإنسان إذا أراد أن يتحرك إلى الله عز وجل لابد أن يحدد علاقته بالدنيا وبكل ما في هذه الدنيا من مصادق، وخاصة المال. اختبار الإنسان في المال الموجود بيده هذا اختبار له. يعني إذا الإنسان يبي يعرف كيف يتعامل مع الدنيا ليرى كيف يتعامل مع الأموال الموجودة بيده، هنا هذا هو الاختبار الحقيقي، أنه يعتبر هذا المال وديعة من الله عز وجل عنده أو لا، يعتبر هذا المال ملك له يتصرف به كيفما يشاء. هذا المحك الرئيسي للإنسان. قرأنا أيضا مجموعة من الروايات، أذكركم ببعض الروايات منها. عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه؟ يعني الإنسان اللي عنده فلوس مو يظن أن الله والله أكرم بهذا المال، لأنه يكرمه ويحب أعطاه، وأنه منع ذلك الإنسان الفقير من هوان، يعني هذا الإنسان يكون هين على الله. لا، مو بهذا، مو بهذه الصورة. الإنسان بعض الناس يقول والله الله أعطاني لأنه يحبني بهذه الصورة، يقول والآن بالعكس، هو اختبار لك، مو أنه لأنه يحبك، لأنه اختبار لك، يريد أن يختبرك أنه كيف تتعامل مع هذه الدنيا. لا، يعني في الجواب السؤال: أترى الله من أعطى من كرامتي ومنع من 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 منع من هوان به عليه؟ لا، الإمام نفسه يجاوب: ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودايعك. أمانات عند الإنسان، وصاحب الأمانة هو اللي يقول لك شو تسوي بالأمانة. يقول الودعي، يعني صاحب الوديعة، لما يترك أنت تجعل وديعة بيد إنسان، تعطي 1000 دينار بيد شخص، يقول خلى وديعة عندك، أمانة عندك، أنت تحدد مصارف هذا المال. يقول لك ممكن أصرف من هذه الوديعة؟ تقول له نعم، لكن أنا أحدد لك مصارف المال، مو أنت تحدد. الله عز وجل يجعل هذا المال وديعة عند الإنسان، والله يحدد المصارف، مو الإنسان يقول فلوس فلوسي، أنا حر بعرق جبيني أنا اكتسبت المال. والكويتي ما يقول بعرق جبيني، ما عنده عرق جبين، دائما خارج الدوام طالع. فهذا الكويتي على كل همه بعرق جبينه كاسب المال، ويقول فلوسي حر أنا فيها، يقول لا مو حر، الله عز وجل يحدد لك المصارف اللي تصرفها بهذه الأموال. شنو هذه المصارف؟ وجوز لهم أن يأكلوا قصدا، ويشربوا قصدا، ويلبسوا قصدا، وينكحوا قصدا، ويركبوا قصدا. إذا الاقتصاد في كل شيء، يعني القصد بمعنى ما تحتاج أن تصرفه. أنت مو حر حينما تريد أن تتزوج تصرف لي 10,000 و20,000 دينار على كيفك، تريد أن تشتري سيارة مو بمزاجك، تريد أن تأكل مو بمزاجك، تريد أن تلبس مو بمزاجك، أنت محاسب. أنه الله عز وجل يقول أنا صاحب الوديعة، أنا أحدد لك أن تأكل من هذا المال بقدر ما تحتاج، تلبس بقدر ما تحتاج، والأشياء الموجودة عندك على أساس الحاجة تتحرك فقط، على أساس الحاجة مو أكثر من هذا. فإذا مال الله وداع جوز لهم ذلك، ويعود بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلم به شعثهم. إذا تأخذ حاجتك والباقي مو فلوسك، هذه فلوس الآخرين، أنت فقط أمانة عندك، والله عز وجل يجوز لك مقدار معين منه، وباقي الأموال حق للفقراء مو حق لك. فمن فعل ذلك، اللي أخذ حاجته وباقي الأموال للفقراء، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب وينكح حلالا. فإذا ما يسوي بهذه الطريقة، الأشياء الزائدة التي يأكلها محرمة عليه، وحاسب عليه يوم القيامة. إذا يشتري سيارة أكثر من حاجته، هذا المبلغ الزائد، هذه السيارة راح تكون محرمة عليه حسب هذه الرواية، وما قاعد يجيب شيء من جيبنا، يقول حرام، يعني صريحة في كلمة الحرام. ومن عدا ذلك كان عليه حراما، ما عدا القصد غير القصد والاقتصاد فيه يكون محرم عليه، يعني الشيء الزائد الذي يصرفه الإنسان أكثر من حاجته يكون محرم عليه. ثم قال: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا ب10,000 درهم ويجزيه فرس ب20 درهم؟ يقدر يشتري فرس ب20 درهم يروح يشتري له ب10,000، تكفي سيارة ب4,000، 5,000، 3,000، يروح يشتري له سيارة ب30,000 دينار، معنوي تكفي هذه السيارة. من الروايات أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اعلم أن كل شيء تصيبه من الدنيا فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك. أي شيء أكثر من القوت، يعني أكثر من الحاجة اللي تحتاجها تأخذها عندك موجودة، أنت تعتبر خازن لغيرك، هذه الأموال مو من حقك، أنت خازن لغيرك، يعني لابد أن تنقل ما تخزنه إلى الآخرين، تأخذ منه مقدار الحاجة والباقي يكون من حق الآخرين. قال بعد مو احنا نجيب من جيبنا، هاي من الروايات. حتى بعض الناس يقول: ليش تطرح مثل هذه الروايات؟ مثل هذه الروايات، هذه الروايات موجودة في الكتب، هذا في بحار الأنوار، وهذا تشكل قواعد عامة في أيدينا. يعني الآن القاعدة العامة أن الإنسان من حقه أن يصرف من أمواله ما يحتاج والباقي مو من حقه، ما يصرف على مقدار معاشه. مثل ما البعض يقول أنا معاشي، ذاك الإنسان اللي معاشه قليل يصرف قليل، وهذا اللي معاشي أكثر أصرف أكثر. نقول له لا، صار المقياس الديني عندي القاعدة العامة الصرف على أساس الحاجة، مو الصرف على أساس كثرة المعاش وقلة المعاش. وهذه قاعدة دينية عندنا، قاعدة أساسية تشكل من القواعد الأساسية الإنسان يقيس عليها. بعدين راح يجينا الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، النعمة التي تكون بمقدار الحاجة مو أكثر من ذلك. في الرواية الثانية عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، قال: فيكون تبذير في حلال؟ فقال الإمام عليه السلام: نعم. الإنسان يقول أنا أصرف في الحلال وهذا ما في تبذير، يقول لا، الإمام عليه السلام يقول يصير أكو تبذير في حلال. الإنسان من الممكن أن يصرف، إذا يشتري شيء أكثر من حاجته المبلغ الزايد عن الحاجة يعتبر إسراف حسب هالروايات اللي عندنا. فصار الإسراف شنو معناته؟ ما تصرفه أكثر من حاجتك صار إسراف حسب تعريف الروايات. هاي تعتبر قاعدة عندنا أن معنى الإسراف الصرف أكثر من الحاجة. من الروايات أيضا عن أحد المعصومين عليه السلام قال: قال الله تعالى، هذا يصير حديث قدسي يعني يروي عن الله عز وجل، في هذه الرواية الطويلة اقتطع منها مقدار الحاجة، يقول الله عز وجل: إن الدنيا دار عقوبة وجعلتها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها لي. الدنيا ملعونة وكل ما فيها ملعون إلا ما يكون لله. إيش كثر الإنسان لازم يكون حذر في نيته، يعني لما يأخذ الشيء من الدنيا إذا يلتفت معنية التقرب أن أنا هذا أخذ لله، أصرف لله، أعمل لله، هذه الأشياء ما تكون ملعونة، وكل ما سوى ذلك بدون نية التقرب إلى الله عز وجل تكون ملعونة. شنو يعني ملعونة؟ يعني الإنسان ما يحصل على ثواب منها، ما يحصل على ثواب. فالإنسان الشيء اللي يقدمه لله عز وجل بنية التقرب إلى الله عز وجل في الدنيا هذا شيء مو ملعون، وباقي الأشياء كلها ملعونة. وهذا شكل عندي قاعدة. بعدين قرأنا معاني النعمة في القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعدين قلنا، طرحنا سؤال: شنو الهدف من هذه النعمة الموجودة في الدنيا؟ الله ليش حاط كثير من النعمة التي لا تحصوها؟ أجبنا عن ذلك من الآية الكريمة: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الإنسان من خلال هذه النعم لابد أن يصل إلى أنه يوجد هناك رب لهذا الكون. النعم هدفها أنك توصل لله حسب الآية. له الخلق، خلق أشياء من خلاله تبارك الله، تصل إلى الله عز وجل. كذا كذلك من الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شنو الهدف؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. يصل إلى أن الله هو الرب، يصل إلى هذه النقطة، إلى هذه النتيجة. فإذا النعم موجودة، من الذي يستفيد من أن هذه النعم آيات دالة على الله عز وجل؟ مو كل إنسان يستفيد. كثير من الناس موجودين يرون هذه النعم وما يستفيدون من هذه النعم. الآيات تأتي تقول إن في خلق السماوات والأرض، وتكرر مجموعة من الأشياء، ثم تقول لآيات لقوم يعقلون. الإنسان العاقل يستطيع أن يعرف أن هذه النعم من الله، يصل إلى أن الله عز وجل هو رب هذا الكون وخالق هذا الكون. وكذلك بعض الآيات لآيات لقوم يتقون، لآيات لقوم يسمعون، لآيات لقوم يعقلون، لعبرة لأولي الأبصار، لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الناس اللي بهذه الصفات، مؤمن، متقي، متفكر، عالم، عاقل، هؤلاء يستفيدون من هذه النعم، وغيرهم ما يستفيدون من هذه النعم. بعد ما يبنى شيء من جيبنا، آيات قرآنية تتحدث عن هذا الموضوع. بعد ذلك سألنا ما هو المطلوب من الإنسان اتجاه هذه النعم، أيضا من الآيات القرآنية، ولعلكم تشكرون، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ثم طرحنا آيات تبين أن هناك نعم باطنة وظاهرة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن هناك نعم مادية ونعم غير مادية، قرأنا مجموعة من الآيات، وأنه عندنا نعمة هي نعمة الولاية، وهي نعمة عظيمة جدا. ثم أتينا إلى بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الزينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية مرتبطة بالتزين عند المساجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعدين تقول قل من حرم زينة الله، يعني شنو؟ يعني الزينة التي يأخذها الإنسان عند المساجد لما يدخل المسجد يوم الجمعة. فإذن هذه أيضا آية غير معامة. الدعوة الوحيدة في القرآن للتزين هي فقط في هذه الآية، أن الإنسان يتزين عندما يريد أن يذهب إلى المسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ندور كل الآيات والروايات، فقط الدعوة الوحيدة للتزين حينما يذهب الإنسان إلى المسجد. بعد ما عندنا دعوة ثانية للتزين، تزين من نوع آخر. ثم كان الإشكال اللي يطرح عن حياة أهل البيت عليهم السلام أنهم يلبسون ملابس فاخرة. قرأنا الآيات اللي الروايات اللي من هالنوع، وأتينا بالروايات المعارضة اللي تعطينا القواعد العامة للدين. مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام خرج في ثياب حسان، فرجع مسرعا قال يا جارية ردي علي ثيابي، فقد مشيت في ثيابي هذه فكأني لست علي بن الحسين. هذا قاعدة عامة، أكو بعض الأشياء ما تنبغي للأئمة عليهم السلام وما تنبغي للإنسان المؤمن إنه يسويها، منها قضية اللباس اللي من هذا النوع. كذلك كانوا أيضا ينقلون عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان يلبس ملابس فخمة، وقرأنا الرواية اللي من هالنوع، وأتينا بالرواية الأخرى أن الإمام الرضا عليه السلام كان جلوسه في الصيف على حصير، وفي الشتاء على مسح ثوب غليظ من الشعر، ولبسه الغليظ من الثياب، حتى إذا برز للناس تزين لهم. الإمام الرضا لما يطلع أمام الناس، لأنه في مجلس الخليفة لازم يلبس، فاللي يستدل بأن الإمام الرضا عليه السلام يلبس أنا أم لازم ألبس، نقول لا، الإمام الرضا عليه السلام في هذه الحالة كان مجبر على ذلك. الإمام الرضا عليه السلام اللبس الطبيعي حقه ولبسه الغليظ من الثياب، هذا اللبس الطبيعي حقه. كذلك أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام الرواية التي كان أنه يلبس، ثم الإمام الصادق يظهر ما يلبسه تحت هذا اللباس الناعم. أيضا في زمان كان لازم يلبس، مجبر على أنه يلبس هذا اللباس، ولكن حسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده. هذا اللباس الطبيعي للأئمة عليهم السلام. على كل حال، وقرأنا مجموعة كثيرة من الروايات في قضية البناء. أيضا كل بناء عن الإمام الصادق عليه السلام، آخر رواية، كل بناء الإنسان يبني ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. الإنسان اللي يبني أكثر من حاجته، هذه الأشياء الزائدة تكون وبال على صاحبه يوم القيامة. من بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار تشتعل، ثم يطوق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن يتوب. قيل: يا رسول الله، كيف يبني برياء وسمعة؟ قال: يبني فضلا على ما يكفيه أكثر من حاجته، استطالة منه على جيرانه ومباهاة لإخوانه. هذه الروايات ومجموعة كثيرة من الروايات، حوالي 21 محاضرة، هذه 22 في موضوع أثار النعمة، وما خلصنا. إن شاء الله أكمل في الأسابيع القادمة الموضوع اللي طرحناه سابقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله يحفظك.